مجلس تحديث صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، أحب أن أنبه أن بإذن الله عز وجل ستنشر على القناة بعض التنبيهات، لأن بعض الناس عندهم غياب تجاوزوا به الحد فاستبعدوا من إجازة صحيح مسلم، والبعض الآخر عنده غياب يعني لكنه مقبول، فمطالب ان هو يستدرك ما فاته من في المجالس التي فاتته، وكذلك بعض الناس لم يرسلوا الأوراد، فهنرسل تنبيهات بأسماء الناس اللي محتاجين يرسلوا الأوراد مع كونهم مستحقين للإجازة لكن لم يرسلوا الأوراد، فمنتظرين إرسال الأوراد. وفي البعض ملتزم هياخد الإجازات كاملة بإذن الله عز وجل لأنه التزم بالحضور والتزم كذلك بالأوراد. والناس اللي استبعدت لنتيجة الغياب الكبير بعد حصر الغياب ممكن يلحقونا في دورة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتم نشر هذا بشيء من التفصيل. بالنسبة لسنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى، فأحب أن أعطي نبذة سريعة يعني، وإحنا نشرنا منشور بالتعريف بالإمام أبي داود، يرجى قراءة المنشور وكذلك للتعريف بسننه، وأزيد على ما فيه بأن سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى هي الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني عليه رحمة الله، هو توفي سنة 75 و200، وكتبه من أحد كتب أصول الأصول الستة اتفاقا، أي من الكتب الستة التي اعتنى بها العلماء، وهذا كتاب قيم جدا. قال عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: لما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء. فعليه رحمة الله تعالى له باع كبير جدا في جمع أحاديث الأحكام، ولذلك العلماء يقولون من كان مهتما بالفقه يجب أن يعني يقتني كتاب السنن للإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى، وإن كان في بعض الأحاديث فيها ضعف إلا أنه نبه على ما كان منها شديد الضعف، وكذلك آد الحديث حققوا كتاب الإمام أبي داود وبينوا الصحيح من الضعيف فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قيمة هذا الكتاب إيه؟ إن هو اهتم بالأحاديث الفقهية، أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. فكل أحاديث الأحكام أو أحاديث الفقه التي عمل بها الفقهاء منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء فهي موجودة في هذا الكتاب، سواء استدلوا بها مثلا في مسألة ما على الجواز أو استدلوا على المنع، استدلوا على الوجوب أو استدلوا على الاستحباب أو على الكراهة أو على التحريم، الأحاديث التي تفيد قول طائفة من كل هذه الطوائف حتى مع وجود الاختلاف موجود في كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. لذلك بيقول الإمام المنذري عليه رحمة الله تعالى في شأن كتاب أبي داود وأحد الكتب المشهورة في الأخطار: وحفظ هذا المصنف وإتقانه يعني محفوظ عند حفاظ الأمصار، يعني كان العلماء حريصين على أنهم يحفظوا كتاب السنن لأبي داود، وثناء الأئمة عليه وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار، والكتاب بالمحل المعروف عند أهل الحديث وهو ثالث الكتب عند جماهير العلماء. احنا نقول دايما إيه؟ البخاري ومسلم وأبو داود، فأبو داود هو الكتاب الإيه؟ الثالث، هو الكتاب الثالث. فكتاب السنن كتاب شريف، قال الإمام الخطابي: لم يصنف في علم الدين ككتاب أبي داود، يقصد في الجزء اللي هي الخاصة بالفقه، وقد رزق القبول من الناس، فقد صار حكما بين الفرق وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض، يعني كان الاستدلالات الخاصة بالأحكام الفقهية التي صنفها أهل هؤلاء البلدان من العراق ومصر والمغرب، وهذه بلاد العلم والفقه في هذا الوقت، فكانوا يعتمدوا على أحاديث سنة كتاب أبي داود عليه رحمة الله تعالى، أو الاستدلال من الأحاديث الواردة في هذا الكتاب الذي جمعا عجيبا أحاديث الفقه وقربها للعلماء لينتفعوا بها ويستنبطوا منها الأحكام. والحديث عن هذا الكتاب يطول وله شروح كثيرة جدا وعظيمة، لعلنا يعني نبين هذه الشروح فيما بعد، لكن من أشهرها كتاب معالم السنن للإمام الخطابي عليه رحمة الله تعالى، وكتاب آخر اسمه عون المعبود للعظيم أبادي عليه رحمة الله تعالى، وكتاب اسمه بذل المجهود لخليل بن أحمد السهارانوفوري اسمه كده السهارانوفوري، ده أيضا من الكتاب اسمه المجهود. ومن المتأخرين كتاب اسمه المنهل للعذب المورود في شرح سنن أبي داود. والإمام الشنقيطي عليه رحمة الله له أيضا شرح مبسط لكنه لم يكمله على كتاب سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى. فهذه نبذة مختصرة عن هذا الكتاب القيم الماتع لنعرف قيمة هذا الكتاب. وبإذن الله عز وجل لنبدأ الآن بمجلس تحديث سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد.
أحسن الله عليكم شيخنا.
بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، وبإسناد شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن عادل بن شوشة حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا خيرا، إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه السنن، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو التياح قال: حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. الحديثان الأولان في الباب سبقا. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. الحديث الأول سبق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. التالي سبق. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك. الأول سبق، قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي حدثناه أحمد بن الوليد، حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت ذلك، عفوا، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. الأول سبق، قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين ابن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. سبق، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. باب الاستبراء من البول. الحديثان الأولان سبقا، قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم، فقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. باب البول قائما سبق، باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. الأول سبق، حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال أبو داود هذا مرسل وهو ممن فرد به آل مصر. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن معقل عفوا عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وروى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، وحديث شعبة أولى. ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن مغفل قوله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبي حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. الأول سبق. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد أن حارثة بن وهب بن الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزير حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلى فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور، قال حصين الحميري ورواه عبد الملك ابن الصباح عن ثور، فقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القباني أن شييم ابن بيتان أخبره عن شيبان القباني أن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. قال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول معذرة فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، فإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو قلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حاضرتان. قال حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل
فكنت أكملت عن الحديث
يا شيخ أحمد. الماضي انتهى يا شيخ، الماضي انتهى.
لما سمعناهوش انتوا مش عارف سمعناه ولا لا، حاسس انا ما سمعتوش. طب ممكن تعيده تاني؟
طب حاضر شيخنا. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القدباني أن شيم ابن بيتان أخبره عن شيبان القدباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، فإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا مفضل عن عياش أن شيم ابن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، ومعه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. التالي سبق. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنه إنهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن التوأم حاوى حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرني أبو أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلف بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. الأول سبق. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية ابن هشام حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس ابن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظ حا وحدثنا محمد بن عبد الله عن المخرمي حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود: في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم. باب السواك. الأول سبق. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة الساك. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت إيه؟ تفضل شيخ.
لا تفضل تفضل.
تمام. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضي ابن عمر لكل صلاة طاهر وغير طاهر عما ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة وغير طاهر، أشار ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله ابن عبد الله. باب كيف يستاك سبق، باب في الرجل يستاك بسواك غيره سبق، باب في غسل السواك. حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عن باسة بن سعيد الكوفي الحاسب، حدثني كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني
صوت. معانا يا شيخ أحمد ولا راح؟ بسم الله. في حد عنده مشكلة في الصوت زي يا جماعة ولا عندي بس؟
السلام عليكم شيخنا، معذرة
سلام، الصوت كان عندك فيه مشكلة؟
مشكلة عندنا.
طب اتفضل.
معذرة. قال عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة الأول سبق. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه، وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان، قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وإعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. باب السواك لمن قام من الليل، حديثان الأولان سبق. حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. الحديث التالي سبق. باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. التالي سبق. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى ابن
عندك
فارس حدثنا
يحدث
عبد
ولا
الله بن
يجدد؟
يزيد. باب الرجل يحدث الوضوء.
طب في نسخة يجدد الوضوء. ماشي اتفضل.
تمام شيخنا أحسن الله إليك.
ماشي اتفضل.
قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاوى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحاسب بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن حاوي حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون في الفلاة فذكر معناه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. باب في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عن عبد الرحمن بن رافع حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن صريط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وأعاذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن أنقية قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. باب الماء لا يجنب. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها ويغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. باب البول في الماء الراقد. الاول سبق حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه. باب الوضوء بسؤر الكلب. الأول سبق حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن ابن سليمان حا وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن جميع عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفع وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار 7 بالتراب. قال أبو داود وأما قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عفوا هذا سبق. باب سؤر الهرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن امي ان مولاتها ارسلتها بهريسه الى عائشه رضي الله عنها فوجدتها تصلي فاشارت اليها ان ضعيها فجاءت هره فاكلت منها فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهره فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بفضلها. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. الأول سبق حدثنا عبد الله بن محمد أن فيليع حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوث عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. الثالث سبق حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضا نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اناء واحد ندلي فيه ايدينا. باب النهي عن ذلك. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن داوود بن عبد الله حاء وحدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن داوود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المراه وزاد مسدد وليغترف جميعا. حدثنا ابن بشار حدثنا ابو داود يعني الطيالسي حدثنا شعبه عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو هو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. باب الوضوء بماء البحر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد بن سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الحشريك عن ابي فزاره عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الجن ما في اداوتك؟ قال نبيذ. قال تمره طيبه وماء طهور. قال ابو داود وقال سليمان بن داود عن ابي زيد وابو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليله الجن. التالي سبق. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جواد عن عطاء انه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابو خلده قال سالت ابا العاليه عن رجل اصابته جنابه وليس عنده ماء وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا. باب ايصلي الرجل وهو حاقن. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم أقام صلاة الصبح ثم قال يتقدم أحدكم وذهب الخلاء فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق أبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثنا عن عبد الله بن الأرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. التالي سبق. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا احمد بن علي حدثنا الثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوه دونهم فان فعل فقد خانهم. قال ابو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. والذي بعده مثله. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الأنصاري قال سمعت عبادة بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جابر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين وفي نسخة رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود رواه شعبة قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنس إلى أنه قال يتوضأ بمكوك عفوا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين وفي نسخة رطلين. قال أبو داود ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك عن قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا جبر بن عبد الله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع 5 أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإسراف في الماء. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سعيد بن جريج عن ابي نعامه عن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. فقال: اي بني سل الله الجنه وتعوذ بي من النار، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء. باب في اسباغ الوضوء. سبق باب الوضوء في انيه الصفر. حدثنا موسى ابن اسماعيل، حدثنا حماد، اخبرني صاحب لي عن هشام بن عروه ان عائشه قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. باقي احاديث الباب سبق. باب في التسميه على الوضوء. حدثنا قتيبه بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمه عن ابي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. سبق الذي بعده. باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. سبق حديث باب. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول سبق. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضوض والاستنشاق، قال فيه: مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. حديث التالية سبق. نبدأ من حديث 110. وفيه: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان عفان غسل ذراعي ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال أبو داود: رواه كيعان عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثا قط. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال: أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء في ماء وطس فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنفر ثلاثا ثم مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في إناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. التالي مثله. وكذا الذي بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ربيع الكناني، ربيعة الكناني، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ربيعة الكناني عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: مسح على رأسي حتى الماء يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده سبق. والذي بعده حديث رقم 118 سبق أيضا. والذي بعده والذي بعده حديث 121. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الحريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم اتمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
أنت مكتوب عندك المقدام ابن معدي كارب يا شيخ أحمد؟
ابن معدي كرب.
عندك ابن معدي كارب يعني مكتوبة؟
نعم شيخ.
طيب، في بعض النسخ مكتوب ابن معدي الكندي فقط، وهو نفس الاسم يعني. ماشي، اتفضل. نقف عند الباب الذي يليه يا شيخ أحمد إن شاء الله لما ننتهي من الباب ده.
هذا شيخ. حديث 124، حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه ما بعده مثله. قال حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن فضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، عفوا اسكبي لي وضوءا، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض 12 مرة ووضأ يديه ثلاثا ومسح ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطنهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. حدثنا اسحاق بن اسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر، قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا ليث عن عجلان عن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الراس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بكر يعني ابن مضر ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان ربيع بنت معوذ بن عفراء اخبرته قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت مسح راسه ومسح ما اقبل منه ما ادبر وصبغيه واذنيه مره واحده. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه من فضل ماء كان في يده. ما بعده سبق. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن
ضعيف
طلحه
لا
بن
يقرأ يا شيخ
مصرف
أحمد.
عن ابيه عن جدي قال رايت
شيخ أحمد معايا؟ سامعني؟
معك شيخنا.
الضعيف لا يقرأ.
سامعك شيخنا اتفضل.
الضعيف لا يقرأ لو سمع.
تمام شيخ. تمام.
ماشي خلاص.
133. وفي حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة
ده
بن
ايه
خالد عن سعيد
ده
بن
ضعيف
جبيع عن
جدا
حمزة.
صح؟
هو عندي في التخريج صحيح معذرة.
ده
تمام 133 يا شيخنا. حدثنا الحسن بن علي
عن عكرمة بن خالد عن سعيد ده عندك ثابت؟
عندي صحيح.
طب اكمل ماشي اتفضل.
تمام. ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر حديث كله ثلاث ثلاث قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. الذي بعده اللي هو شيخنا حديث الأذنان ضعيف.
ايوه نعم
نعم نقف
جزاكم
تمام
الله
شيخنا.
خير.
نعم تفضل.
نكتفي بهذا القدر، احسن الله اليكم،
حياكم شيخ.
بارك الله فيكم. يعني حابب ان انا انبه على منهجنا في السير على الكتب الستة. احنا بنقرأ يعني الاسانيد او الاجازات متصلة ببعضها من البخاري الى موطأ الامام مالك، بخاري مسلم وداود الترمذي النسائي ابن ماجه موطأ مالك. بنعمل ايه في طريقة القراءة؟ احنا بنقرأ الزيادات، يعني بعد ما انتهينا من البخاري بنقرأ زيادات الامام مسلم على الامام البخاري، بعد ما انتهينا من الامام البخاري والامام مسلم بنقرأ زيادات الامام ابي داود على البخاري ومسلم. وبالنسبة للكتب الستة الكتب الاربعة السنن بنبتدي نترك الاحاديث الضعيفة ونترك الزيادات، بنترك الاحاديث الضعيفة وبنترك الزيادات. معذرة، بنترك الأحاديث الضعيفة وبنترك الأحاديث اللي هي سبقت في البخاري وفي مسلم، وبنقرأ الزيادات فقط، بنقرأ الزيادات فقط. طب ده بيفيد في إيه؟ إن لازم يكون اللي حاضر معانا من أبي داود دلوقتي يكون أخذ البخاري ومسلم. طب فرضنا إن حد حاضر معانا في سنن أبي داود وما حضرش البخاري ومسلم، يبقى في الحالة ديت هنثبت له حضوره وهيكتب وهيبعت لنا أوراده، والإجازة مش هنبعتها له إلا لما ياخد إجازة البخاري وإيه ومسلم، يبتدي يبعت لنا أنا محتاج آخد إجازات البخاري ومسلم، وبنحدد له طريقة يمشي عليها عشان ياخد الإجازات اللي إيه اللي فاتته وهكذا. لكن ما ينفعش واحد إحنا يقرأ يحضر أبي داود وياخد أبي داود فقط، لأننا ما قرأناش سنن أبي داود بمفردها كامل، إنما قرأنا زيادات أبي داود على البخاري ومسلم، فعندنا المجموعة مرتبطة ببعضها البعض، مرتبطة ببعضها البعض. اللي حضر وفاته إجازات محتاج ياخد الإجازات اللي إيه اللي فاتت، بيثبت حضوره ويرسل أوراده وياخد الإجازات اللي فاتت بإذن الله عز وجل، وبنحدد له إزاي ياخد الإجازات ويمشي على أساسها علشان نبقى عارفين إحنا ماشيين إزاي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتم إرسال في المنشورات الناس اللي هي استبعدت من الإجازة الخاصة بالإمام مسلم بسبب الحضور، وكذلك الناس اللي هي أخذت الإجازات، وفي ناس محتاجين إن هم يبعتوا لنا الأوراد بتاعتهم يا جماعة، فيا ريت إن إحنا إيه نهتم بهذه المسألة. بارك الله فيكم. نشرع إن شاء الله الآن في شرح بإذن الله كتاب الرقاق بإذن الله عز وجل.